الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي، الأحداث متسارعة جدا ومتلاحقة، فتن تموج كموج البحر، هناك صغار الفتن وهناك كبريات الفتن. روى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند أمير المؤمنين عمر فقال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا يا أمير المؤمنين. فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. فقلت: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، فإن بينك وبينها بابا الحديث. هذا القدر يبين أن هناك كبريات الفتن التي تموج كموج البحر، وهناك فتن أقل من هذا، وهي التي تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أول حدث أحب أن أعلق عليه وقد تحول إلى فتنة كبرى، الحادث المؤسف الذي وقع لأبنائنا بأسيوط. أسأل الله أن يرحمهم جميعا رحمة واسعة، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يربط على قلوب أهاليهم، وأن يأجرهم في مصيبتهم، وأن يخلف عليهم خيرا منها. من سنته صلى الله عليه وسلم في التعزية أن يقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبروا ولتحتسبوا. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، هو الذي يعطي هو الذي يأخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبروا ولتحتسبوا. الصبر، الصبر. روى الإمام الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول عز وجل: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول عز وجل: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك يا ربي واسترجع. يعني الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، سموه بيت الحمد، سموه بيت الحمد. ادركوا جيدا أن فقدان الأب أو الأم لطفلهما هذا أشد ما يصيب المسلم من مصيبة في حياته الدنيا، إذ أنه على استعداد لأن يفتدي أبناءه بكل ما يملك حتى بنفسه أيضا. أدرك هذا جيدا، ولكن كل شيء بقدر. صحيح أن هناك أسبابا وأنه لابد أن يعاقب المتسبب أو المباشر، المتسبب في هذا الحدث أو المباشر لوقوع هذا الحدث لابد أن يعاقب. هذه الأرواح لا ينبغي أن تهدر بهذه الكيفية، لكن أنا أقول لكم كل شيء بقدر، اصبروا لتنالوا الأجر. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. يعني إيه الاحتساب؟ الصبر على الألم ابتغاء الأجر من الله عز وجل. صحيح نحاسب المتسبب ونحاسب المباشر، لكن ينبغي علينا أن نتعامل مع هذه المصيبة وهي ولا شك مصيبة كبرى، أن نتعامل معها على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن أردت أن يصلي الله عز وجل عليك وأن يرحمك وصلاته غفران للذنوب ونزول رحماته عز وجل. في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن لبيد بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. لن تستفيد من هذا الجزع شيئا، ولو كان الجزع يرد ما فقد والله لجزعنا جميعا ولا ولولنا جميعا مع أهالي هؤلاء ونحن من أهالي هؤلاء. يعني المسلم هذه عقيدته، لابد من الشعور بالولاء التام للمسلمين. كان صلى الله عليه وسلم يفرح بالنعمة تكون عند أصحابه ويبتئس لما أصابهم. وروى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. شوف المسلمون كالجسد الواحد بنيان، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. فهذه مصيبة لا شك، لكن ينبغي أن نتعامل مع هذه المصيبة كما أمرنا الشرع. تكلمت سابقا عن الابتلاء وأن الإنسان مخلوق أساسا للابتلاء، وأن الابتلاء يكون على قسمين: الابتلاء الشرعي والابتلاء الكوني القدري. الابتلاء الكوني والقدري إما أن يكون بالخير وإما أن يكون بالشر. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإن كان الابتلاء بالخير فينبغي أن نقابل هذا بالشكر، وإن كان الابتلاء بالشر فينبغي أن نقابل هذا بالصبر. إن وقع منا هذا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الشكر والصبر. لقد روى الطبراني بإسناد حسنه الحافظ في الفتح عن سخبرة رضي الله تعالى عنه على وزن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي فشكر وبتلي فصبر وظلم فاستغفر وظلم فغفر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللي هي الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ليه؟ لأن ده على اتصال وثيق بالله عز وجل في كل ما يفعله. إن أعطي شكر وإن ابتلي صبر وإن ظلم استغفر، استغفر وعاد ورد المظالم وإن ظلم غفر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كان وقع حادث مؤلم يشبه هذا في بلدة قويسنا، إن السيارة الباص الأتوبيس تنقل الموظفين بعد أن فرغوا من ورديتهم، فعبرت المزلقان في اتجاه الطريق الزراعي ولم يكن عامل المزلقان موجودا، فالقطار تصار بقى نفسك قاعد كده في الاتوبيس اللي بيقرأ في الصحيفة، اللي نايم بيريح، اللي بيتكلم مع زميله، وفجأة يتحول هؤلاء الى شظايا من الجلد والعظام القطار السريع القادم من الاسكندرية. من اجل ذلك بني الكبر العلوي عند قويسنا على الطريق الزراعي. فانا اريد ان اقول ان الانسان لابد ان يبتلى، وقد ذكرت ان الابتلاء الكوني القدري هو الذي لا مدخل لا ارادة للعبد فيه، اما الابتلاء الشرعي فللعبد فيه ارادة اختيار، لكن هنا لا اختيار للعبد في هذا الامر. وهذا من 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 علامات، يعني لا يعني اريد ان اقول ان الانسان اذا ابتلي فهذا الابتلاء من علامات محبة الله عز وجل له. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. ألم يقل صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فقد سمعتم هذا الحديث من حديث محمود بن لبيد. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا شدد عليه في الابتلاء أو في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه حتى فلا يزال أو فلا يبرح البلاء بالعبد، فلا يبرح البلاء بالعبد حتى يجعله يمشي في الأرض وما عليه من خطيئة، وما عليه من خطيئة. ولما نزل قول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، جاء الصديق يعني خائفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف اتفلح بعد هذه الآية والحديث عند الترمذي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ قال: بلى. قال: هو ما تجزون به، هو ما تجزون به. فالابتلاءات التي يتعرض لها الإنسان، يتعرض لها الإنسان في الدنيا، هذه تكثر الذنوب وترفع الدرجات، لكن رفع الدرجات يكون بالصبر، إنما هي تكثر الذنوب على كل حال، رفع الدرجات بقى يكون بالإيه؟ يكون بالصبر. هذا يعني كلام ينبغي أن نعتصم بالله عز وجل وأن نعمل بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا فلاح ولا نجاح لنا إلا بهذا. الإنسان متعرض لأي شيء، واحد فجأة يحس بالتعب، وقع هذا لصديق لي رحمه الله، صديقي وجاري، أحس بالألم فذهب إلى الطبيب فقال له لقد ابتليت بفشل كلوي. بالفشل الكلوي عليك أن تغسل. فظل يغسل إلى أن مات رحمه الله. شقيقه الأكبر رحمة الله عليه نزل من بيته كما ننزل من بيوتنا، ذهب إلى الجراج، جلس على داخل السيارة، فتح الكونتاكت، دور السيارة، ثم وضع رأسه على عجلة القيادة. أتاه السيد فوجده قد مات فجأة رحمة الله عليهما. وأسأل الله عز وجل أن يأجر أمهما في مصيبتها وأن يخلف عليها خيرا منه، لا قطار ولا غيره. تعددت الأسباب والموت واحد. لكن اللي حصل بقى بعد كده إن وسائل الإعلام نفخت في هذه النار وأرادت أن تستثمر هذا الموقف بالغش والكذب والخديعة، حتى أن أحد هؤلاء الحمقى كفر رئيس الجمهورية. يبقى مش إحنا اللي بنكفر، هم اللي بيكفروا. قال له يا كافر لرئيس الدولة، لو أن واحدا منا فعل هذا معه لرفع عليه قضية. انت عارفين القضايا اللي مرفوعة على الأستاذ خالد عبد الله، الشيخ خالد عبد الله حفظه الله، وعلى غيره، وعلى الدكتور عبد الله بدر في أقل من هذا. لكن يقول له يا كافر للرئيس الدولة، رئيس الدولة لم يحرك ساكنا ولم يرفع عليه قضية. نحن في حالة من الايه، من الانفلات. والآخر خرج يبكي بدموع تشبه دموع التماسيح، والثالث قال يا قتلة الأطفال، مع أن هؤلاء لهم المتسببون ولهم المباشرون للقتل. عامل المزلقان على حسب ما سمعت ترك المزلقان وذهب يتعاطى المخدرات. الكلام ده لم يحدث في عهد الدكتور مرسي. احنا ينبغي أن نتذكر أن الدكتور محمد مرسي حفظه الله يا مثقفين يعني ترأس او تولى رئاسة الدولة منذ 4 اشهر. مطالب الدكتور مرسي بانه يعالج قطارات السكك الحديدية وكأنه هو المتسبب في هذا. واحد المذيعين اجرى مقارنة غير عادلة لما كان الدكتور مرسي عضوا في مجلس الشعب سنة 2003 ووقع حادث قطار. الدكتور مرسي طلب ان يستقيل رئيس الوزراء، فهذا ايضا يطالبه بان يقيل رئيس الوزراء. رئيس الوزراء لا متسبب ولا مباشر. قلت بالدكتور مرسي طلب ليه؟ هناك امران. الامر الاول سنة 2003 دي يعني كان الرئيس المخلوع في الحكم منذ كم؟ منذ سنة 81. 81 ل 2003 يعني 22 سنة. 22 سنة. نهب هؤلاء مقدرات البلاد واموال الدولة ولم يقوموا باي اصلاحات. هذه التبعيات كلها. نذكر تاني الرئيس مرسي لم يترأس مصر الا منذ 4 اشهر. فلما يطالب باقالة رئيس الوزراء هذا هو الامر الاول. المقارنة صعبة جدا بين ناس في الحكم بقالهم 22 سنة وناس في الحكم بقالهم 4 اشهر. الامر الثاني، ليس معنى ان الدكتور مرسي طلب هذا ان يطالب بتنفيذ ما قد طلبه من قبل. ومبارك لم يقل رئيس الوزراء في ذاك الوقت، فلماذا يعني هو كرئيس للدولة يقيل رئيس الوزراء؟ هو لما طلب اقالة رئيس الوزراء لم يستجب له. وهذا هو الصلاه، وهذا هو الصواب. كلام الدكتور مرسي ليس قرانا. لماذا يقيله ان كان رجلا ذا خبره؟ صار معاه رجل بقى يعني له ايام رئيسا للوزراء، اكتسب خبرات ووضع عليه على المشاكل وبدا يشرع في الحلول. يبقى ده يحدث ارتباكا في المشهد ونوعا من الفوضى. لما نجا يشيل رئيس الوزراء في ايه؟ مجلس الشعب اتحل، ومجلس الشورى كما سمعت مجلس الشورى في طريقه الى الحل، واللجنة التأسيسية في طريقها الى الحل، والاعلان الدستوري اللي الدكتور مرسي الاعلان الدستوري الثاني في طريقه الى الحل ايضا. يعني اذا هناك مؤامرة زي بيقول الأستاذ وائل أنديل وسأقرأ كلامه بعد قليل إن شاء الله. هناك مؤامرة على الإيه؟ على الثورة، وهذه المؤامرة يعني يساهم في إنجاحها الدكتور مرسي بسكوته على هؤلاء الفوضويين، على هؤلاء الفوضويين الذين يبغونها عوجة والعياذ بالله. فشوف مثلا هذا الصادق الأستاذ الدكتور علاء صادق حفظه الله يقول إلى المطالبين باستقالة هشام قنديل بعد حادث قطار أسيوط، هل استقال الجنزوري بعد مذبحة بورسعيد وكان هذا بعد الثورة؟ هل استقال أحمد نظيف بعد غرق العبارة السلام؟ كم واحد مات في العبارة السلام وكان رئيس الدولة يشاهد مباراة في كأس أفريقيا ولا في؟ هل استقال أحمد نظيف بعد غرق العبارة السلام؟ هل استقال رئيس الوزراء بعد احتراق قطار العياط؟ هل استقال عبيد عاطف عبيد بعد احتراق مركز ثقافة بني سويف؟ في كل تلك الحوادث كان عدد الضحايا أكثر من 50 شهيدا. الجبناء والمنافقون في أيام مبارك تحولوا للنباح في وجه مرسي. الأستاذ وائل قنديل ينبغي الإشارة إلى هذا الاستثمار السيء لدماء الشهداء في أسيوط وغزة، والذي بلغ حدا يبتعد بجميع الأطراف الاستثمارية وسائل الإعلام عن أبسط المبادئ الأخلاقية والإنسانية، خصوصا من أولئك الذين يستغلون الكارثة للطعن في نبل الموقف المصري المحترم من العدوان الصهيوني على الأشقاء الفلسطينيين. رحم الله شهداءنا في غزة وأسيوط وحمى مصر من المتاجرين بالدماء الطاهرة. أكرمك الله أستاذ وائل، يعني هذه شهادات لمواقف بتمر، وينبغي أن نكون شهداء لله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هذه جريئة الشروق، فيديو بوابة الشروق ترصد أخطر كوارث قطارات مصر خلال العشر سنوات الأخيرة. حادث تلو الآخر وكارثة خلفها أختها وقطارات تسير بركابها إلى الموت وسكك حديدية عفى الزمان على بعضها وأرواح تزهق بلا ذنب، أرواح تزهق بلا ذنب، لكن مسؤولي مصر لم ينتبهوا بعد، وكأن دم المصريين الذي يسير على القبان عندهم بلا ثمن. 1264 مزلقانا في أنحاء مصر تدهورت حالة معظمها، طبعا التدهور ده كان في الأربعة أشهر الأخيرة بسبب تولي التيار الإسلامي، وتسببت في كثير من كوارث القطارات. لم تقنع مسؤولا بضرر التدخل ليكتب دمه 53 طفلا بريئا سطرا جديدا ليكتب سطرا جديدا في كوارث السكك الحديدية. بوابة الشروق ترصد أهم حوادث القطارات التي تنقل ما يقرب من 1.4 مليون راكب يوميا خلال السنوات العشر الأخيرة. كارثة العياط دي في 20 فبراير سنة 2002 في عهد الرئيس الذي كان الخير يعم في عهده. كارثة العياط اللي هي قطار الصعيد 20 فبراير 2002، حريق في قطار رقم 832 المتوجه من القائرة الى اسوان عقب مغادرته مدينة العياط عند قرية ميت القائد قبل عيد الاضحى مباشرة، مما اثر على عن مقتل 373 شخصا معظمهم احترقوا، يعني هؤلاء قتلوا حرقا ماتوا حرقا، معظمهم احترقوا بعد ان فشلوا في الخروج من العربات المستقلة. قائد القطار فصل العربات السبعة الامامية عن العربات المحترقة واخطر الجهات المعنية بالحادث، ثم واصل رحلته خشية توقفه وحدوث كارثة جديدة. الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء حينها زار مستشفى العياط المركزي وقال ان الحريق اشتعل بعربات القطار بسبب انفجار موقد بوتاجاز في بوفيه احدى عربات القطار وامتد النيران الى باقي العربات. قال وزير النقل ابراهيم الدميري ورئيس هيئة السكك الحديدية وقد حدث هذا وقيل رئيس او استقر وزير المواصلات وكذا وزير النقل وكذلك استقر رئيس هيئة السكة الحديد ومحاكمة 11 موظفا بتهمة الاهمال حصلوا جميعا على حكم بالبراءة وفي الدعوة المدنية برفضها والزام رافعها مختار علي مهدي بمصاريفها. ادي اول حادث، حادث قطار المناشي 8 مارس 2002، يبقى شوف الاولاني 20 فبراير 2002، الثاني 8 مارس 2002. خرج القطار عن القضبان في محافظة الجيزة وسقطت الرياح التوفيقي بنهر النيل مما اسفر عن اصابة 31 راكبا. قال سائق القطار في تحقيقات النيابة ان جهاز التحكم الاوتوماتيك في سرعة القطار كان يعاني من عطل بمجرد تحركه من محطة ايتاي البروب بالبحيرة، وقال انه ابلغ المسؤولين بمحطة صفط اللبن عن العطل لكنه اضطر للاستمرار في السير لعدم وجود اجهزة صيانة للقطارات بهذه المحطات. يا انت عارف القطار ده متحرك منين؟ من محطة ايتاي البارود. وقع فين؟ في الرياح التوفيقي، خرج عن القضبان في محافظة الجيزة، لا اظن ان ده البحيرة. وجهت للسائق تهمتي الاصابة الخطأ والاتلاف الخطأ. طيب حادث قطار الاسكندرية 28 فبراير سنة 2006، اصطدام قطارين بالقرب من مدينة الاسكندرية مما ادى الى اصابة نحو 20 شخصا واتلاف 4 عربات ونسب الاتهام الى الشبورة. حادث قطار الشرقية مايو 2006، يبقى ده فبراير 2006 والتاني في مايو 2006 وفي واحد تالت في اغسطس 2006. طيب وفي سبتمبر 2006، يبقى كم حادث قطار في سنة 2006؟ 4. في سنة 2002 حادثان. حادث قطار الاسكندرية 28 فبراير 2006، اصطدام قطارين بالقرب من مدينة الاسكندرية مما ادى الى اصابة نحو 20 شخصا واتلاف 4 عربات ونسب الاتهام الى الشبورة، دي جريمة الشروق. حادث قطار الشرقية مايو 2006، اصطدم قطار شحن باخر باحدى محطات قرية الشهد بمحافظة الشرقية مما ادى الى اصابة 45 شخصا. حادث قطار قليوب في اغسطس 2006، ادي ثالث حادث في 2006، قتل 66 شخصا على الاقل واصيب 144 في اصطدام قطارين كان يسيران على السكة نفسها، احدهما قادم من المنصورة متجها الى القاهرة والاخر قادم من بنها على نفس الاتجاه مما ادى الى وقوع تصادم عنيف بين القطارين. قالت رئيس هيئة السكك حديد مصر حنفي عبد القوي ووقف نائبه عن العمل، حكم على 14 موظفي هيئة السكك الحديدية بالسجن لمدة عام بعد ادانتهم بتهمة الاهمال. حادث قطار شبين القناطر في سبتمبر 2006، يبقى ده رابع حادث في ايه؟ في سنة 2006. قتل 5 اشخاص بينهما سائقا القطارين واصيب 28 في حادث اصطدام قطاري بضاعة وركاب كان يسيران على نفس السكة في منطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية. يبقى ده سنة 2006 4 حوادث. حادث قطار اسوان في 19 سبتمبر 2007 يعني بعد سنة من آخر حادث في 2006 اشتعلت النيران بسبب ماس كهربائي في إحدى عربات القطار القادم من أسوان إلى القاهرة، وقفز الركاب من النوافذ في أول أيام العيد، وتم فصل العربة عن القطار بعد أن احترقت بالكامل. حادث قطار سوهاج في 16 إبريل 2008، خلي بالك بقى في 2008 حدث، وقع حادث في 16 إبريل وحادث في مايو وحادث في يوليو وحادث برضو في يوليو تاني، يعني حادثان في يوليو، يبقى كم؟ 4 حوادث في سنة 2008. حادث قطار سوهاج 16 إبريل 2008، انفصلت 19 عربة من قطار بضائع متجه من سوهاج إلى أسيوط، وتسببت في إصابة شخصين في مزلقان طهطا القبلي ومصرع طفل في مزلقان طهطا البحري، وتوقفت العربات المنفصلة بعد سيرها 6 كيلومترات بمحطة سكة حديد نجم، وتوقف الجرار وباقي العربات بمحطة سكة حديد طمة. حادث قطار بورسعيد في مايو 2008، وحادث مزلقان بنها بقى، أنا بس الاختصار بذكر التواريخ، في يوليو 2008، وحادث مرسى مطروح في يوليو 2008 قتل فيه 58 شخصا على الأقل، وأصيب 60 آخرون، يبقى القتل كان 58 والإصابة 60 آخرون. الحادث بتاع 2 فبراير 2002 أدى إلى قتل 373 شخصا. 373. طيب احنا قلنا حادث قطار اسوان احنا وقفنا لحد فين؟ يا خبر ابيض. حادث قطار اسوان خلاص. حادث قطار الاسكندرية في 2 يوليو 2009، اصيب 3 ركاب. حادث قطار المنيا 16 اغسطس 2009، خرج القطار عن القضبان بسبب قطع في خرطوم الهواء، فاصطدم ببرج المراقبة فقتل قائده واصيب مساعده. حادث قطار كنف 28 اغسطس 2009، يبقى احنا عندنا 2 يوليو 2009، 16 اغسطس 2009، و 28 اغسطس 2009. طيب في اكتوبر 2009، ده الرابع اهو، حادث قطار فرشوط اكتوبر 2009، اصطدم قطار القاهرة اسوان بسيارة اجرة قادمة من قنا على مزلقان فرشوط، حيث كان المزلقان مفتوحا بسبب غياب العامل، ونتج عنه اصابة 5 بينهم سائق السيارة، اتهم عامل المزلقان بالاهمال وحبس سنة. القانون كده. حادث قطار قنا برضو في نوفمبر 2009، يبقى شوف وقع كم حادث في 2009، 1 2 3 4 5. اصطدم قطار اسوان الاسكندرية بسيارة نقل في ابنود بقنا فقتل شخص واصيب 6 اخرون. سنة 2010 حادث قطار ادفو 3 ابريل 2010، وهناك حوادث قطارات البحيرة في 8 ابريل 2010، مصرع شخصين واصابة 9 اخرين في 3 حوادث، اولها تصادم قطار الاسكندرية المنصورة باخر اللي هو مطروح القاهرة الى اخره. وحادث قطار المنصورة يبقى في 3 حوادث في البحيرة في 8 ابريل، 3 ابريل حصل حادث قطار ادفو، 8 ابريل 3 حوادث، حادث قطار المنصورة في 30 سبتمبر، اصطدم قطار الزقازيق بالمنصورة بسيارة ميكروباص. انتوا فاكرين القطار اللي خرج عن القضبان ودخل على البيوت؟ دخل على البيوت ده ليه؟ الاموال نهبت، كانت تحكمنا عصابة، لكن هؤلاء يريدون ان يحملون خطايا، لا اقول اخطاء، خطايا النظام السابق. كل ده بهدف ايه؟ نشوف كده كلام مقالة الاستاذ وائل قنديل في جريدة الشروق: من هو رئيس مصر سنة 2013؟ عنوان غريب، لكن شوف بقى اللي مكتوب تحت العنوان ولن تستغرب بعد ذلك. ده هو اخر تحديث للمقال في 2/12/2012 الساعة 8:25 صباحا بتوقيت القاهرة. كل الفرقاء يتحدثون عن حماية الثورة واستكمالها، لكن البعض في سبيل اسقاط محمد مرسي لا يمانع في التضحية بالثورة وتسليم مصر مرة اخرى لنظام مبارك. في سبيل اسقاط مصر ممكن يتآمر على الثورة ونعود الى عهود الارهاب مرة اخرى. ان هناك من يعدون العدة ويمنون النفس باحراق هذه المرحلة بكل ما فيها وهدم المعبد على رؤوس الجميع لكي تعود مصر الى ما قبل 25 من يناير. وهذا ليس رجما بالغيب او تعسفا في قراءة تفاصيل المشهد الراهن. والحاصل اننا نعيش الان مرحلة زرع الالغام وتفخيخ الارض، زرع الالغام وتفخيخ الارض تمهيدا لانفجار كبير تتم عملية صناعته هذه الايام. انفجار قبيل تتم عملية صناعات هذه الأيام خارج مصر وداخلها، خارج مصر وداخلها. هناك تمويلات يا أخوانا، حسابات مفتوحة، خزائن مفتوحة في من بعض دول الخليج للإنفاق على إسقاط هذا النظام وإعادة النظام السابق الذي قزم مصر. تمهيدا لانفجار كبير تتم عملية صناعات هذه الأيام خارج مصر وداخلها، بحيث لا تأتي الذكرى الثالثة لثورة 25 من يناير إلا وقد انهدم كل شيء لتعود الغربان تنعق في طول البلاد وعرضها وتحتفل بالانتصار. وحسب روايات متعددة قادمة من خارج مصر فإن خصوم الثورة يحتشدون الآن ويضخون أموالا بلا حدود لتصنيع حالة من الخراب والانفلات والفوضى في الداخل، بل ان بعضهم بدأ في تسريب انباء عن اقتراب العودة للهيمنة على البلاد والعباد كنوع من الحرب النفسية الدائرة على قدم وساق من خلال اشاعة مناخ من الرعب والفزع، مناخ من الرعب والفزع. بعض الناس مفزوعين، مفزوعين من ايه؟ قارن بين هذا النظام والنظام السابق. هقول لك لا، ما هو الاخوان استولوا على الدولة وتحولوا الى حزب وطني، بيقول لك اللي هو بيسمى ايه اخوانة الدولة. طب ده احصاء رسمي، ده احصاء امامي، احصاء رسمي. الاخوان في الفريق الرئاسي 7 من 22 يعني بنسبة 32%. في مجلس الوزراء 6 وزراء من 37 وزيرا، يعني بنسبة 16%. في المحافظين 5 من الإخوان 5 من 27 محافظ، يعني بنسبة كام؟ 18%. يبقى في الفريق الرئاسي 32%، في مجلس الوزراء 16%، في المحافظين 18%، في المجلس القومي لحقوق الانسان 4 من 27، يعني 15%، في المجلس الاعلى للصحافة 4 من 39 عضوا، 4 من 39. قولي بقى بالله عليك فين اخوانة الدولة؟ نعود الى مقال الاستاذ وائل قندير. اخطر ما في هذا المقال قوله: واذا كان هذا منطقيا ومتوقعا من المتربصين الحالمين بالانقضاض، يعني الفلول منتظر منها هذا، في ناس متربصون، لكن بقى من غير المتوقع ان البعض منا يتآمر او يسعى من غير تآمر في نفس الاتجاه الذي تسعى فيه هذه الفلول. واذا كان هذا منطقيا متوقعا من المتربصين الحالمين بالانقضاض، فان غير المنطقي ان اطرافا استبد بها العمى السياسي فصارت لا تتبين مواقع اقدامها، استبد بها العمى السياسي فصارت لا تتبين مواقع اقدامها، وبلغت بها الرغبة في مناواة الرئيس المنتخب وإزاحة الإخوان حدا لا تدرك فيه أن كل جهدها يصب في مصلحة أولئك الحالمين بالعودة. واخد بال سيادتك؟ يعني هناك فلول وهناك ناس يبنون حساباتهم كلها على معاداة الإخوان المسلمين والسعي في إزاحة الدكتور مرسي والإخوان، ولا لا يدركون، لا طبعا هم يدركون أن هذا يصب في مصلحة النظام السابق، لكن هؤلاء لا يستطيعون العيش إلا في مثل هذه الأجواء من الإرهاب بالتآمر مع الطواغيت والعياذ بالله. إلا الأستاذ وائل قنديل حفظه الله في آخر المقال بيقول: لقد تحدث الدكتور مرسي مؤخرا عما اسماه مؤامرة لنسف هذه المرحلة بكل ما فيها، ملمحا الى الحاجة لثورة اخرى، ويبقى ان عليه ان يقدم على خطوات جادة وجديدة لوأد هذه المؤامرة في اوكارها بالداخل والخارج، وهذا لن يتحقق الا بمصارحة الشعب بما يجري وهو كثير وخطير. مصارحة الشعب بما يجري وهو كثير وخطير. وانا اقول للدكتور مرسي: لقد طالبناك بهذا في الاول، الشعب الذي انتخبك في حاجة الى ان يتواصل معك وان تشرح له كل القضايا. نحن لا نريد ابدا ان تدار مصر باي اسلوب من الاساليب الغامضة، اشرح للناس وخذ خطوات، اتخذ خطوات جادة وحاسمة. الشعب وقف امامك، وقف في ظهرك واعانك حين اتخذت خطوات عزل المجلس العسكري والمشير ورئيس الاركان وما الى ذلك، وتمت اصلاحات في الجيش بفضل الله عز وجل. لماذا تسكت عن هذا الاعلام؟ هذا الاعلام حرق دماءنا وشكك الناس في كل شيء. كيف تطمئن والاعلام يفعل ما يفعل؟ شوف الاستاذ بلال فضل الله يحفظه بيقول: مش هنخترع العجلة، احنا ما هنخترع العجلة، زي ما بيحصل بره. لو كل صحيفة او قناة بتدفع غرامة نص مليون جنيه في كل خبر كاذب او شتيمة او تحريض، في كل خبر كاذب او شتيمة او تحريض، هتقفل او تلم نفسها وتشتغل صح. هو ده اعلام؟ ده اعلام اللي طالع يبكي ويمثل، والتاني طالع يقول لك يا قتلت الاطفال، والتالت الرابع يقول له يا كافر. ولذلك استاذ المعتز بالله عبد الفتاح يقول: الشعب زهق من النخبه، هذه نخبه تسعى الى تسجيل المواقف دون ان تسعى لايجاد حلول عمليه للمشكلات. فانا بقول للاستاذ الدكتور مرسي رئيس الجمهورية حفظه الله بكل الاعزاز والتقدير: لابد ان تتخذ خطوات، والا فستتسبب، انا اقولها بصراحة، ستتسبب في ضياع الثورة واعادة النظام السابق مرة اخرى. وهذا انا عن نفسي وقد بلغت الخامسة او تجاوزت 65 بكم شهر، لا على جثتي ان يحدث هذا باذن الله تبارك وتعالى. انا عن نفسي: لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. لكن يا دكتور مرسي، ان تبقى الاوضاع بهذه الطريقة؟ لا، انت تقضي من رصيدك كل يوم. هؤلاء يشككون، حتى اصدقاؤنا الذين اجروا انهم يتعاطفون مع العلمانيين ضد الاخوان ويتهمون الاخوان باتهامات شتى. ليه؟ لانه انصت الى ابواق الباطل والعياذ بالله مما اثر في قلبه، مما اثر في قلبه. فانا اطالب الدكتور محمد مرسي بان يتخذ خطوات جادة في فيما يتعلق بهذا الإعلام الذي تخطى كل الحدود. نخرج إلى فاصل ثم نعود لنواصل إن شاء الله تبارك وتعالى.
روح تسري والملائك روح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أمان ولا. أما بعد، قبل أن ننتقل من هذا الموضوع، اتصل بالقناة الأستاذ محمد سماحة مدير عام بالبنك الأهلي، ذكر أن مبارك باع بنك الإسكندرية بسبع مليارات قبل حادث قطار أسيوط، وعد بتوجيه خمسة مليارات منها لإصلاح أحوال السكة الحديد، ولم يتم الإصلاح ده قبل حادث قطار أسيوط المريع. خمسة مليارات راحت فين؟ ما الخصخصة دي ثبت انها كانت نهب وسلب لمصر وبيع لأراضيها ولكل شيء. وانت شايف النهاردة كلهم في السجون بتهمة ايه؟ سرقة نهب المال العام. نهب المال العام دي اول تهمة وجهها اليهم. ودي احصائية عن جريدة الشروق، عن جريدة الشروق، تلاحظ هنا ان الرمادي المصابين، عدد المصابين، والاسود عدد القتلى. شوف في سنة 2007 كان 53 مصاب و30 قتيل، سنة 2008 115 مصاب و72 قتيل، سنة 2009 155 مصاب و64 قتيل. عهد الرئيس مبارك اللي هم بيبكوا عليه الآن. شوف بقى في سنة 2010 49 مصاب و30 قتيل، سنة 2011 60 مصاب و54 و45 قتيل، 60 مصاب و45 قتيل. ما شفناش الاستاذ اللي بكى ده بكى على هؤلاء؟ ده احنا بنتكلم عن حادث القطارات. سيب بقى من حرق او احتراق المركز الثقافي على من فيه، وسيب من غرق العباره، سيب من الحاجات دي كلها. والراجل صاحب العباره خرج من مصر كالشعره من العجين، عادي خالص، عادي، ما فيش شيء حصل. طيب احنا بقى يعني اريد ان انبه مرة ثانية الى هذه العبارة الخطيرة التي وردت في مقالة الاستاذ وائل قنديل تحت عنوان من هو رئيس مصر. قال: وحسب روايات متعددة قادمة من خارج مصر، من خارج مصر، فان خصوم الثورة يحتشدون الان ويضخون اموالا بلا حدود لتصنيع حالة من الخراب والانفلات والفوضى في الداخل، بل ان بعضهم بدأ في تسريب انباء عن اقتراب العودة للهيمنة على البلاد والعباد كنوع من الحرب النفسية الدائرة على قدم وساق من خلال اشاعة مناخ من الرعب والفزع. قال بعدها ايه؟ واذا كان هذا منطقيا ومتوقعا من المتربصين الحالمين بالانقضاض، فإن غير المنطقي أن أطرافا استبد بها العمى، مجرد العداوة الإخوان والسعي في إزالة الإخوان، فإن غير المنطقي أن أطرافا استبد بها العمى السياسي فصارت لا تتبين مواقع أقدامها، وبلغت بها الرغبة في مناوءة الرئيس المنتخب وإزاحة الإخوان حدا لا تدرك فيه أن كل جهدها يصب في مصلحة أولئك الحالمين بالعودة. كل واحد بقى عنده عقل يفهم به. طيب ده الاوراق دي خلصت، تعال بقى نشوف الهجوم على التأسيسية والانسحاب من اللجنة التأسيسية ومطالبة الدكتور برادعي بحل التأسيسية وتشكيل لجنة تأسيسية جديدة. خلي بال سيادتك ان كل ده الهدف منه ان مصر يعني تظل بلا دستور، بلا مجلس الشعب، وسيحل مجلس الشورى على حسب ما بلغني الله أعلم، لكن بلا دستور وبلا مجلس تشريعي تظل مصر هكذا. وهناك جهات متآمرة، أنتم تعرفونها جيدا، جهات تتآمر على مصر وعلى حكومة مصر. هذه الجهات فلول من تعيين الرئيس المخلوع، وأنت تعلم جيدا أنه لا يعين في هذه المراكز الحساسة، لا يعين أحد إلا بتقرير أمني من مباحث أمن الدولة. مباحث أمن الدولة يعني كانت تختار وفقا لمعايير أنتم أيضا تعرفونها جيدا. شوف بقى العقلاء، واحد هيقول لك إيه، الله أنت عمال اللي بيأيدك تقول العقلاء واللي ما بيأيدكش يبقى دول مش عقلاء. لا، ما احنا امامنا دلوقتي امور، احنا امام ديكتاتورية وارهاب الاقلية الليبرالية العلمانية، ده ارهاب، وهم يريدون الانسحاب من التأسيسية. واحدهم يقول يشوف العجب، يقول لك السلفيين مش مهتمين بالمادة الثانية. انا قلت لهم ايه، انتم مش هلومكم المادة الثانية، ده انا المادة الثانية اللي هي تحكيم الشريعة انا مهتم بها اكتر منكم. وفي بعض المغفلين يصدقون هذا. كل ده بسبب ايه؟ كل ده هدفه ايه؟ استعداء الشعب على الدستور بحيث ان الشعب يرفض هذا الدستور وندخل في دوامة الاستمرار. لما تيجي المادة 221 تقول ان المراد بما بي 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 بمبادئ الشريعة الاسلامية اصول اهل السنة والجماعة في الاعتقاد والكتاب والسنة والاجماع والقياس وكلام أئمة أهل السنة الأربعة وما إلى ذلك. يبقى في إيه اللي ناقص؟ أنا ده على حسب فهمي، لكن اللي بيهاجم ويقول لك ده ضلال ودي ديكتاتورية وما إلى ذلك، يعني هو رمى إخوانه بالضلال. يقول لك أول حاجة كده أن الدستور بادئ بالديمقراطية كفر. يا أخي لا مشاحة في الاصطلاح، الديمقراطية اللي هي حكم الشعب، أنت بتقول أن حكم الشعب لأن الشعب ده أنت تقول هذا وعندك مقدمات أن الشعب ده شعب مسلم أثبت هذا في كل في الاستفتاء وفي الانتخابات، انتخابات مجلس الشعب، انتخابات مجلس الشورى، انتخابات الرئاسة، أثبت هذا واختارك. ثم تقول كل الدستور ده مليء بالضلال والأباطيل. يعني إذن الناس إخوانك من التيار الإسلامي الذين انضموا او هم اعضاء في اللجنة التأسيسية، هل تشاورت معهم؟ هل تدرست معهم؟ تخرج الى وسائل الاعلام هكذا وتقول هذا الكلام وانت لا تدري عواقب هذا الكلام؟ عواقب هذا الكلام ان انت بتقول اياكم ان توقعوا على هذا الدستور، اياكم. خلي بالك سيادتك ان اللي بيعمل كده ده يا استاذ الفاضل، يعني في التقارير الواردة في تصريحاته هو لما سئل عن المظاهرات قال لابد من استئذان ولاة الأمور. الكلام ده موجود، لابد من استئذان ولاة الأمور، يعني هو ليه الأمر لابد أن يكون طاغوتا؟ لماذا لم تقل هذا في العصر البائد وكنت تسميهم ولاة الأمور وتبدع من خرج عليهم وقدمت لكتاب يقول إن هؤلاء ليس من الخوارج وإن أشبهوا الخوارج في الخروج على ولاة الأمور. هو يقول لابد من استئذان ولاة الأمور والراسخين في العلم العالمين بالمصالح والمفاسد، العالمين بالمصالح والمفاسد. طيب العالمين يعني هناك هل أنت أعلم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ قل لي إيه الضابط في مسألة المصالح والمفاسد؟ يا المصالح المفاسد بالنسبة إليك أنت، إن ضاعت هذه الفرصة من أيدينا ربما لا تعود إلينا إلا بعد سنوات طويلة. يعني إذن الثورة جت ولازلنا متفرقين متشتتين، كل واحد ماشي في اتجاه. يا أخي ربنا سبحانه وتعالى قال وأمرهم شورى بينهم، ألست من نصح المتظاهرين في الثورة المباركة في معركة الجمل، ألست من نصحهم بالرجوع؟ ألست من أصحابهم بالرجوع؟ طيب، وقدمت كتاب، قدمت لكتاب عن المظاهرات، ده بيحرم مظاهرات لأسباب، من ضمن هذه الأسباب الهتافات ضد ولاة الأمور بالألفاظ النابيات، لما يفضي إلى المفاسد العظيمة من تهييج العامة على الولاة، مما يترتب عليه بغض الولاة وإسقاط هيبتهم في النفوس، بغض الولاة وإسقاط هيبتهم في النفوس. أين أنت من هذا الكلام في هذه المرحلة؟ ومن ثم الخروج عليهم ومقاتلتهم. فسب الولاة والتنقص منهم هو الشرارة الأولى للخروج عليهم. وأنت قلت في مقدمة البحث، ده بحث نافع ومفيد في مسألة تكاد أن تكون من النوازل، أين هذا؟ اللجنة التأسيسية فيها ناس أفاضل لا يجوز لك بمنتهى السهولة، لكن دي طريقة السلفيين، هذه طريقتنا كسلفيين، نهدم أدخن شيء بكلمات. تشاور معهم، تشاور مع إخوانك، أرسل إليهم، اجتمع معهم، اجتمعوا مرات عدة ولم تكن موجودا. أستاذ فاروق جويدة بيقول: قررت اليوم أن أقدم شهادتي، الشعر المعروف ده في الأستاذ فاروق جويدة، قررت اليوم أن أقدم شهادتي أمام من يهاجمون الجمعية لهذه التأسيسية ويشككون في أدائها ويسيئون بقصد أو غير قصد للمشاركين فيها. رأيت أن أحكي القصة بكل الصدق والأمانة، لأننا الآن أمام إنجاز حقيقي تم بالفعل في إعداد مشروع الدستور. نحن أمام مجموعة من اللجان تعمل ليل نهار وتناقش كل صغيرة وكبيرة في مواد الدستور، بما في ذلك العودة إلى جميع الدساتير المصرية السابقة، خاصة دستور 54، وهو من أفضل الدساتير المصرية فكرا وصياغة. ثم توقفنا أمام عدد كبير من الدساتير القديمة مثل الدستور الأمريكي والفرنسي والدساتير الحديثة، ومنها دساتير جنوب أفريقيا وتركيا وشيلي والبرازيل. نقطة أخرى: لا يمكن أن يتجاهل أي مراقب منصف الأسماء التي تشارك كل يوم في مناقشات اللجان. لنا أن نتصور هذه الكوكبة التي شاركت في هذا الجهد الكبير، ويكفي أن أذكر بعض هؤلاء: المستشار حسام الغرياني، الدكتور حسن الشافعي، الدكتور عاطف البنا، الدكتور محمد عمارة، الدكتور إدوارد غالب، الدكتور حسين حامد حسان، المستشار منصف سليمان، الدكتورة منار الشرباجي، الدكتور محمد إبراهيم كامل، الدكتور أيمن نور، أبو العيلة ماضي، صبحي صالح، الدكتور محمد محسوب، عصام سلطان، محمد عبد المنعم الصاوي، الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، الدكتور محمد البلتاجي، الدكتور محمد سيد هيكل، الدكتور عصام العريان، الأنبا قلتة، الدكتور فتحي فكري هيكل، الدكتور خليل مرعي، الدكتور جمال جبريل. هذه الكوكبة تجتمع كل يوم مرتين في رمضان في جلسات صباحية ومسائية بجانب الجلسة العامة يوم الثلاثاء من كل أسبوع. المستشار الغرياني يدور على كل اللجان، يناقش هنا ويسمع هناك، ولا يترك صغيرة أو كبيرة في نص أو توضيح أو مشاركة. وترك الرجل أسرته في الإسكندرية حيث يعيش ليؤدي واجبا وطنيا خالصا لله والوطن، وقبل هذا كله هو يمثل موسوعة علمية مبهرة في التاريخ والقضاء والمحاكم، كان رئيس محكمة النقد، يعني كبير القضاء في مصر. لكن كل حاجة يهيلون عليها التراب، ده إعلام فاسد. كل هؤلاء المشاركين يجلسون بالساعات في اللجان، ومنهم من ترك عمله ومصدر رزقه وترك أسرته وجاء من بعيد ليؤدي هذا الواجب الوطني بلا مقابل. كنت في أحيان كثيرة وأنا أشارك في المناقشات أشعر بأنني أعيش في جزيرة بعيدة عن مستنقع إعلامي مشبوه شوه كل شيء وأهدر كل قيمة. ومن أراد أن يرى وجها مصريا مشرقا يعمل في صمت وبلا صخب أو ضجيج، ف فليذهب إلى لجان إعداد الدستور لأن فيها شيئا يستحق الإشادة والتقدير. إن الشيء الذي يثير الغضب والحزن معا أنه وسط هذا الجهد الخلاق تقف مواكب كثيرة في الشارع ووسائل الإعلام وبعض القوى السياسية وعدد من رموز النخبة الضائعة تحاول التشكيك في هذه الجمعية والإساءة إلى عملها والهجوم على المشاركين فيها. عشت تجربة فريدة في حياتي، لا أنكر أنني كنت سأندم ندما شديدا لو أنني فرطت فيها أو تخليت عنها. هناك من اللي تخلى عنها وفرط فيها. هذه شهادة أردت أن أكتبها أمام ربي في هذا الشهر المبارك اللي كان شهر إيه؟ رمضان. أردت أن أقول إن إلقاء الحجارة أمر سهل وبسيط، ولكن بناء الأوطان شيء يستحق الكثير من التضحية والتجرد وإنكار الذات، وهذا ما يفعله المشاركون في لجنة الدستور. تحية لهذه الكوكبة التي تجلس ليل نهار وهي تسعى من بعيد صرخات الاحتجاج والتشويه، ورغم هذا هم يعملون في صمت وترفع من أجل وطن يستحق منا عطاء أكثر وإيمانا بأن الغد سيكون أفضل بمشيئة الله. إن الله لا يضيع من أجر من أحسن عمل. يبقى لما يجي يا أخواننا المتحدث باسم حزب النور والممثل في اللجنة التأسيسية يقول قد وقع الإجماع على المادة الثانية وخلص استقر الأمر على هذا بالإضافة لمتن 221، يبقى ما هو الصخب الذي يصدر من بعض إخواننا السلفيين يهاجمون ويصرخون هنا وهناك؟ احنا عندنا من الهيئة الشرعية وهناك ناس من الإخوان، لكن جراءة البعض وصلت إلى حدود لا توصف، لا يمكن أن تتصار أبدا. قد يهول التراب على أدخن تخين وهو ليس عنده ما يسنده لا من العلم ولا من السلوك القويم. أكد الأستاذ هاني صلاح الدين مدير تحرير جريدة اليوم السابع أن القنوات الليبرالية واليسارية تحولت إلى منابر لسب الإخوان المسلمين، وأشار صلاح الدين إلى أن ما قاله عصام العريان للإعلامية جيهان بأن هناك العديد من القنوات تتلقى أموالا لتدمير الدولة صحيح بنسبة 100%. أنا بلغني أن الدكتور مرسي تحت هذه وثائق تثبت هذا. لماذا السكوت؟ الشعب يكاد يصفى نفسنا دكتور يا سيادة الرئيس بأن هناك العديد من القنوات تتلقى أموالا لتدمير الدولة صحيح بنسبة 100%، موضحا أن القنوات الليبرالية واليسارية تحولت إلى منابر للسب والقذف للتيار الإسلامي والإعلام. لابد أن يكون لديه حدود للحرية وليس الهجوم طوال الوقت على تيار معين. احنا مفكرين كلام الأستاذ بلال فضل بيقول لك احنا مش هنخترع العجلة، اللي يقول خبر كاذب او يسب او ايه او يحرض 500,000. طيب الروائي والمؤرخ المصري الدكتور يوسف زيدان يقول الذين يقارنون حال مصر اليوم بما كانت عليه ايام مبارك فينتهون الى ان المخلوع كانت ايامه افضل. انا سأتيكم باحصائية ان شاء الله عن انجازات المخلوع. الاستاذ الدكتور يوسف زيدان مرة اخرى، الروائي والمؤرخ الذين يقارنون حال مصر اليوم بما كانت عليه ايام مبارك فينتهون الى ان المخلوع كانت ايامه افضل، عليهم الانتباه الى ان ما نعاني منه اليوم هو نتيجة لما جرى ايام مبارك ويجب محاسبته على ذلك بدلا من مدحه بأنه كان أقل سوءا ممن تلاه. الدكتورة إيمان قنديل عضو الجمعية التأسيسية للدستور وعضو الهيئة العليا لحزب الوسط تقول شهادة أقف بها أمام الله. هؤلاء أصلا يعني يحاربون شريعة الله. شهادة أقف بها أمام الله، لا يوجد خلاف حقيقي حول مواد الدستور في الجمعية التأسيسية. وإنما كل من يهدد بالانسحاب يهدد بذلك لأسباب سياسية ولرغبة شديدة ظاهرة منذ اليوم الأول لعدم إتمام الدستور وأن تظل مصر عالقة حتى يتمكن الفلول من لم شملهم. أشهد الله أن كل الاقتراحات الموضوعية تم مناقشتها ودراستها بمنتهى الجدية، والله لن نسلم مصر أبدا، ونية الشهادة ما زالت منعقدة، مصر باقية والجميع زائلون، نموت نموت وتحيا مصر. لبعض الأخبار، الأستاذ الدكتور جمال حشمت بيقول: طاف أعضاء الجمعية التأسيسية طوال 5 أشهر محافظات مصر للحوار حول مواد الدستور. يبقى أعضاء الجمعيات التأسيسية فين؟ يقولون ويطوفون بمحافظات مصر لمناقشة الدستور مع الشعب، بينما طاف بعض المنسحبين على الفضائيات، دول بقى بيطوفوا على الفضائيات لترويع الشعب من الدستور، ثم عادوا للجمعية في النهاية في محاولة لتفجيرها من داخلها. لم يقدروا الجهد المبذول ولم يحترموا الموضوعية، وغاب عنهم الأهم بعد الدستور. دقيقتين. طيب فضل دقيقتين يا جماعة، أنا كان معلش المرة الجاية إن شاء الله. كنت أريد أن أقرأ كلاما لشيخ الإسلام تيمية علشان مسألة المصالح المفاسد والشريعة وما إلى ذلك. لأول مرة منذ 10 سنوات الصوامع تمتلئ عن آخرها. مصر تحقق 500,000 طن مخزونا استراتيجيا من الأرز. قال الدكتور أحمد الركيب رئيس الشركة القابضة الغذائية أنه بسبب القرار الجمهوري للدكتور محمد مرسي بأن يكون طن أرز الشعير ب2,000 جنيه للمزارع، تم تكوين مخزون استراتيجي من الأرز الشعير في حدود 500,000 طن لأول مرة منذ 10 سنوات حتى امتلأت الصوامع على آخرها، فلا يوجد سعات تخزينية، مما دفع كل من القابضة للصوامع وبنك التنمية عن إيقاف شراء المحصول من المزارعين مؤقتا حتى يتم تصريف المخزون، سواء بالاكتفاء الذاتي من السوق المحلي والتصدير للخارج بما يضمن اسلوبا اقتصاديا وفقا للربحية والخسارة. اخر خبر، الدكتور عزمي بشارة الذي كان عضوا في الكنيسة عن عرب فلسطين يقول: كل علماني عربي هو جاهل عندما يقول انه يريد ان يتنازل عن ارث الشريعة الاسلامية العظيم. دكتور عزمي بشارة مسيحي نصراني. كل علماني عربي هو جاهل عندما يقول انه يريد ان يتنازل عن ارث الشريعة الاسلامية العظيم، ليس جاهلا فقط بل جاهل بتاريخ امته. العلماني الغربي لا يقول ذلك، فالقانون الغربي قائم على التشريع الروماني، والقانون الاسرائيلي قائم على الشريعة اليهودية. هذا الارث من تشريعات الاف الفقهاء، لا احد يأتي ويرميه في الزبالة لانه علماني. فالارث التشريعي الاسلامي هو من المشتركات بين كل المواطنين علمانيين واسلاميين. لكن بعض الرجل اللي كان يطالب بالزواج المدني وبدولة مدنية لا علاقة لها بالشريعة قال في التسجيل له قديم لمؤتمر حزب الخضر بألمانيا او الخضر: نحن الليبراليون نستخدم مصطلحات الليبرالية والمدنية بدلا من علمانية، لانها ايه لما لهذه الكلمة من سمعة سيئة في مصر. الاستاذة فاطمة نعوش اختم بهذا كلامي، قالت في برنامج في حديث لبرنامج ساعتين على الهواء المذاع على موقع الاقباط متحدون في الدقيقة 40: انا واحدة مخي علماني وما عنديش مشكلة بنت مسلمة تتزوج واحدا مسيحيا علشان العقيدة ليست شرطا للمواطنة. العقيدة ليست شرطا للمواطنة، هل قلنا المواطنة دي يعني اذا نتفق جميعا على الغاء الاديان ونكتفي بمسألة المواطنة؟ انتبه لما يحاك لك، انتبه، لا تنسق وراء الابواق الاعلامية الفاسدة، هؤلاء يقلبون الحقائق. وانت ان انتقلت من قناة الى قناة فقد خالفت نبيك صلى الله عليه وسلم. مش النبي عليه السلام قال: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعود به. لا تترك نفسك هكذا لألا تقع في مخالفة الولاء والبراء الذي هو من شروط صحة الإسلام. المولاة لأعداء الله والبراءة، المولاة لأولياء الله والبراءة من أعداء الله عز وجل. عندي كلام شيخ الإسلام تيمية قرأته سابقا وسوف أقرأه لاحقا إن شاء الله، عسى أن ينتبه النائمون أو الغافلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسري.